بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الوصية لي ولكم بتقوى الله جل وعلا، فاتقوه تعالى حق التقوى، فإنها أعظم عدة نلقى بها الله جل وعلا. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله من فتنة الدجال. وفي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال وذكر فتنته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. زاد أبو داود في روايته: فإنها جواركم من فتنته، أي أمان لكم. هذه السورة المباركة عباد الله، سورة الكهف، السورة التي جاء في فضلها ما رواه النسائي في الكبرى وغيره عن أبي سعيد الخدري موقوفا ومرفوعا، والوقف أصح وله حكم الرفع، أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. ومن قرأ سورة الكهف عصمه الله من فتنة المسيح الدجال. عباد الله، فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة جدا، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنته دبر كل صلاة قبل السلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ذلك، يستعيذ بالله جل وعلا من فتنته ومن فتنة المحيا والممات، ويحرص على ذلك عليه الصلاة والسلام. فتنة عظيمة تكون من أمارات الساعة الكبرى، يخرج ابتلاء وامتحانا. فمن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالأمة أن دلها على أسباب من العصمة تعصم المسلم إذا عمل بها من الفتن صغيرها وكبيرها. ومن تلكم الأسباب هذا الكتاب المبارك القرآن العظيم الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فدلت الأحاديث المتقدمة أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وجاء في بعض الروايات من آخرها، والرواية الأولى أصح، فمن حفظ أول آيات سورة الكهف حفظ المؤمن لها، العامل بما يحفظ، المتدبر لهذه الآيات، الحفظ الذي يدعو صاحبه إلى العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عصمه الله من فتنة المسيح الدجال. هذه السورة المباركة عباد الله التي تواتر عن المسلمين قراءتها في كل جمعة استجابة للآثار المروية والأحاديث الواردة، تحتاج من المؤمن إلى تأمل وتدبر، لأن الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن بركة القرآن أن الله عز وجل يحفظك بتلاوته، ومن حفظ القرآن لصاحبه أن من حفظ هذه الآيات العشر الأول يعصمه الله عز وجل من الفتنة. هذه العشر الآيات افتتحها الله بحمد نفسه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. حمد الله نفسه، يعلمنا بذلك أن نكون من الحمادين له، أن نكون من أولئك الذين يحمدون الله على كل نعمه. ومن أجل النعم أن أنزل علينا القرآن وجعلنا من أمة النبي المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام، فيعلمنا سبحانه أن نحمده على نعمه التي من أجلها أن هدانا لهذا الدين، أن هدانا للقرآن الذي وصفه الله بأنه لا عوج فيه، بل هو الصراط المستقيم وحبل الله المتين. هذا الحمد المبارك يعطيك أيها المؤمن الثقة بكتاب الله أنه كتاب صدق في أخباره، وأنه كتاب عدل في أحكامه، ليس فيها عوج وليس فيها اعوجاج وليس فيها ظلم وليس فيها خطأ، بل جميع آيات القرآن، جميع أحكامه وتشريعاته هي من لدن حكيم خبير، لا اعوجاج فيه ولا في أقواله. فيه أعظم الأخبار وأحسن القصص وأحسن الحديث، إنه كلام ربنا جل وعلا. ما أعظم أن تحمد الله أن هداك للإسلام، لو فاتت عليك الدنيا كلها وذهب عنك مالها وقصورها وبقي لك هذا الدين، فإنك تلهج فرحا مسرورا أن أبقى لك الله الدين وحفظ عليك الإسلام ورزقك تلاوة القرآن. هذا الكتاب المبارك
الذي فيه النذارة للعصاة والمجرمين والظالمين، والبشارة لأهل الإيمان الذين يعملون الصالحات، الذين يعملون الصالحات لا يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن لهم النعيم المقيم الذي قال الله عنه ماكثين فيه أبدا، ينعمون في جنات عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا قرأت أوائل سورة الكهف تدبر وتأمل ما هداك الله عز وجل إليه، وافتتحت السورة ببيان القول العظيم الذي قاله أهل الظلم والعدوان من اليهود والنصارى والمشركين، فإنهم قالوا قولاً عظيماً تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً، ذلكم أنه الله الأحد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولذلك قال ربنا ما لهم به من علم، يقولون هذا القول افتراءً على الله، افتراءً على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. رد الله عليهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأنت تقرأ هذه الآيات تعلم أن هذا هو القول الشنيع العظيم الذي يؤذى به رب العالمين جل وعلا، إنه لقول عظيم إن يقولون إلا كذبا. وفي خاتمة العشر الآيات المباركة ذكر الله قصة أصحاب الكهف، القصة العجيبة، ولكنها ليست بأعجب القصص، فإن في آيات الله قصصاً عظيمة عجيبة، ولكنها من القصص العظيمة العجيبة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال أهل التفسير أي ليست هي بأعظم القصص في آياته، فإن في آيات الله العجيبة ما هو أعظم من ذلك. وقص الله على عباده قصة هؤلاء الفتية المؤمنين الذين فروا بدينهم، آمنوا بالله وحاربوا الأوثان ودعوا إلى توحيده، فلما عجزوا من قومهم خرجوا فارين بدينهم، لم يساوموا على دينهم بدنيا ولا بمال ولا بدار ولا بجاه ولا بأهل ولا ولد، خرجوا خائفين. فماذا كانت العاقبة؟ لجأوا إلى الله فأمنوا، لجأوا إلى الله ففازوا، لجأوا إلى الله فهداهم الله، من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أووا إلى الغار فكان من خبرهم ما قص الله في كتابه، فبعد أن كانوا خائفين ضرب الله عليهم النومة العجيبة، فما استيقظوا إلا في قوم من أهل التدين يعظمون الصالحين، فوجدوا أنفسهم بين قوم يعظمونهم، وأهلك الله الظالمين. ففي ذلك العظة والعبرة لك أيها المؤمن أن العاقبة لك، وأن الفوز لك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وذكر الله في خبر هؤلاء الفتية أن الله أعثر عليهم ليظهر الحق ويظهر وتظهر معالم الهدى للناس أجمع. وذكر أن الذين غلبوا على أمرهم عزموا على أن يتخذوا على قبرهم مسجدا، وليس هذا من شريعة الأنبياء ولا من شريعتنا السمحة الغراء، بل هذا من مخالفات اليهود والنصارى. فذكر ذلك في هذا الموضع ليس بحجة على بناء القبر على المسجد، فإن الإسلام قد نهى عن ذلك أشد النهي. وإنما كما قال الله قال الذين غلبوا على أمرهم، فليسوا من أهل العلم ولا من أهل الصلاح والهدى، وإنما كانوا من أهل الغلبة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمقصود عباد الله أن نعلم أن العاقبة لأهل التوحيد، لمن آمن بالله وعبد الله وحده لا شريك له، وأن هذا الطريق المبارك طريق أهل الصلاح والتوحيد طريق يحتاج إلى صبر على الابتلاء وعلى الفتن وعلى المحن. فيا أيها العبد المؤمن، دونك كتاب الله بين يديك، اقرأ واتلو ورتل وتدبر وتفكر وتأمل. نفعني الله وإياكم بآيات كتابه العظيم وهدانا إلى الصراط المستقيم. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى صراط الله المستقيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها التالي لكتاب الله، أيها المنعم عليه أن هداك الله لهذا الكتاب العظيم، إن في سورة الكهف عظات وعبرات وقصصاً وحكماً وفوائد عظيمة يهدي الله إليها من يشاء من عباده. في هذه السورة المباركة خبر الجنة والنار وأحوال يوم القيامة، اليوم الآخر، اليوم العظيم الذي تقرع فيه القلوب. وفيه من القصص، وفيها من القصص قصة صاحب الجنتين الذي كفر برب العالمين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ ففيها عظة لنا نحن العصاة المتمردون على طاعة الله، أن نراجع حساباتنا مع الله الخالق الهادي الرزاق، هو الذي خلقنا، وهو الذي هدانا السبيل، وهو الذي يرزقنا ليل نهار، فكيف نعصيه؟ تكبر وتمرد وظن أنه قوي بماله وجنتيه، فوقع لها من العذاب في الدنيا ما فيه أكبر العظة والاعتبار، فأصبح يقلب كفيه حزنا على أن لم يسمع نصح صاحبه دمرت في لحظة. يعز الله في هذه الدنيا من يشاء، يعز من يشاء فيرفعه ويعلي قدره، ويخفض من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يصح جسد من يشاء ويمرض من يشاء، ويصيب بالبلاء من يشاء. إنه الله القهار لعباده، قاهر الظلمة والجبابرة الذين يظن أحدهم أنه لن يقهر، في لحظة يزول ملكه، في لحظة يذهب ماله، في لحظة يفقد بصره، يفقد سمعه، يفقد صحته. إنه القهار العظيم جل جلاله. فاتعظ واعتبر أيها العبد، لئن وقع عليك البلاء وأنت مؤمن فأنت في رفعة عند الله ودرجة، لكن أن يقع البلاء وأنت في غفلة وتمرد وتكبر على الله فاحذر أيها العبد، احذر أيها المؤمن المسلم من عذاب الله جل وعلا. وادعوا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، قال لها: ألا تقولي يا فاطمة اللهم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمرك إلى الله في كل لحظة، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلو وكل الإنسان إلى نفسه وإلى قوته وإلى ماله طرفة عين هلك. وتجد في هذه السورة المباركة قصة نبي الله موسى، أفضل أنبياء الله في زمانه، خرج في طلب العلم، يريد العلم النافع، بعد أن وقف في بني إسرائيل فقيل له: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتبه الله وقال: إن من عبادي عبدا هو أعلم. فطلب موسى الرحلة إليه فخرج، وقص الله من خبره ما قص. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وددت أن موسى صبر، فقص الله علينا من خبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دلك هذا على أهمية العلم النافع، العلم العظيم. وتجد في هذه السورة المباركة قصة ذي القرنين، الأمير الصالح العادل، لقد أوتي من كل شيء سببا، قوي شأنه وعظم سلطانه وكثرت جنوده وتعددت أمواله، فسخر كل ذلك في الدعوة إلى الله وإلى توحيد الله، بالعدل لا بالظلم، وبنصرة المظلومين لا بغير ذلك. وتختم السورة المباركة بدعوتك إلى توحيد الله، والحذر من أن تكون من أولئك الذين خسروا أنفسهم وظنوا أنهم قد أحسنوا العمل. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذلك أعظم الخسارة، أن تكون على باطل وترى نفسك على الحق، كما يفعل الدواعش اليوم، يقتلون أهل الإسلام ويفعلون ما يخالف شرعة الرحمن ويرون أنهم هم أهل الإسلام، يكفرون الناس أجمع، بل يكفر بعضهم بعضا، كل فرقة منهم تكفر الأخرى، وينشرون ذلك يظنون أنهم على الحق والهدى وهم أهل الضلال، كلاب أهل النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فاحذر أيها العبد المتعبد لله، احذر أن يعجبك عملك، احذر من البدع والخرافات والخزعبلات، احذر أن تقع في الباطل ويزين إليك، وادعو الله، ادعو الله أن يبغض إليك وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. دع، ادعو الله أن يجعلك من أهل الرشاد والهدى، واقتفي أثر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، والزم جماعة المسلمين، الزم جماعة المسلمين إمامهم وعلماءهم، وكن تحت مظلتهم تنجو من البدع ومن الخروج الباطل، وتنجو من كثير من الباطل. الزم جماعة المسلمين وكن تحت رايتهم، ولا تنزعن يدا من طاعة، واتهم عقلك، واستجب للعلماء الربانيين الذين يدعونك إلى الله. أيها الناس، لست أنا ولا غيري من يقف هذا الموقف ليسرد فوائد هذه السورة المباركة، فإن فيها من الفوائد والعظات ما لا يحصر في هذا الموقف، ولكنها تذكرة لي ولكم أن نرجع إلى آيات القرآن تالين متذكرين وقارئين متدبرين. نقرأ تفسير القرآن، التفسير الصحيح المعتمد، تفاسير أهل السنة لا غيرهم، لنعلم ما صح في تفسير كتاب الله جل وعلا. اللهم علمنا من العلم ما ينفعنا، وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا للإيمان والهدى والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.